بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في آخر درس من منازل السائرين إلى الله تعالى أنهم يكثرون من ذكر الله، يذكرون الله تعالى كثيرا. قال الإمام السعدي رحمه الله: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. هذه أيضا من منازل السائرين إلى الله تعالى ومن صفاتهم التي يسيرون عليها، أنهم يتقربون بفعل الطاعات من الفرائض والنوافل وترك المعاصي، ومع ذلك يرون أنفسهم مقصرين. فذكر فعل الفرائض والنوافل وترك المعاصي هو لأجل ما بعده، وهو رؤية التقصير والنقصان. لأنه قد يقول قال: تقدم معنا أول صفة من صفاتهم أنهم الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، أي فعلوا الطاعات واجتنبوا المعاصي. والفرق بين هذه المنزلة التي نحن في صددها والمنزلة الأولى أن هذه المنزلة فيها أنهم يفعلون ذلك ويرون أنفسهم مقصرين، وهذه من أعظم الصفات التي يتصف بها العبد، أن يجتهد في طاعة الله يسارع إليها فرضا كانت أو نفلا، ويجتنب المنهيات ويبتعد عنها، ومع ذلك يرى نفسه مقصرا، يرى أنه لم يقم بشيء وأن حق الله تعالى عليه أعظم، وأن الواجب عليه تجاه نعم الله أكثر. وهذا من أعظم الصفات ومما يعين العبد على كثرة الاجتهاد ويعينه على الإخلاص وينفي عنه العجب ويجعله متواضعا. قال: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته، إلى المليك إلى الله. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالمليك من أسماء الله، ومن أسمائه الملك والمالك، فهم يتقربون إلى الله تعالى بفعل الطاعات وترك المعاصي. فعل الفرائض والنوافل دأبهم، دأبهم أي شأنهم وحالهم الذي يستمرون عليه، حالهم المستمر. فهم يفعلون الفرائض والنوافل في حال مستمر من شأنهم، ومع هذا كله فعل الطاعات وترك المعاصي، فعل الفرائض والنوافل. فعل الفرائض والنوافل صار دأبا لهم وشأنا لهم، ومع ذلك مع رؤية التقصير والنقصان يرون أنفسهم مقصرين، ويرون عندهم نقصا في طاعتهم لله تعالى، وأن الواجب أن يكون اجتهادهم أعظم. قال السعدي رحمه الله في شرح البيت الأول، قال: هذه الأعمال التي تقرب إلى الله وتوصل إليه، وهو فعل الطاعة لا سيما الفرائض، وترك وهو فعل طاعته لا سيما الفرائض وترك معصيته، كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحبه. فلهذا قلت: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. هذا هو الكمال، وهو أن يجتهد في أداء الفرائض والإكثار من النوافل، ويرى نفسه مقصرا مفرطا، فاجتهاده في الأعمال ينفي عنه الكسل، ورؤية تقصيره ينفي عنه العجب الذي يبطل الأعمال ويفسدها. إذن هذه صفة مهمة ينبغي أن يكون عليها السائر إلى الله تعالى، مهما عمل من الطاعات يرى نفسه مقصرا. الله تعالى يقول في صفة هذا الصنف: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذه الآيات ينبغي أن يتأمل الإنسان فيها، كيف وصف الله تعالى هؤلاء الناس بالاجتهاد في الطاعة، ومع ذلك هم خائفون، يرون أنفسهم مقصرين. إن الذين من خشية ربهم مشفقون، عندهم خشية عظيمة لله تعالى، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، مؤمنون بآيات الله الكونية والشرعية، مصدقون بها، مستسلمون لها، منقادون، والذين هم بربهم لا يشركون، اجتنبوا الشرك وابتعدوا عنه، والذين يؤتون ما آتوا يقومون بكل ما فرض عليهم ويؤدونه. قال الله تعالى: وقلوبهم وجلة. مع ذلك هم خائفون، يرون أنفسهم مقصرين، فيخافون من لقاء الله تعالى. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال الله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. جاء في حديث عائشة، وهو حديث سنده منقطع عند أحمد والترمذي من طريق عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن عائشة، ولم يسمع منها، أنها قالت: أهؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر، يعني قلوبهم وجلة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، لكنهم قوم عملوا بطاعة الله وخافوا ألا يقبل منهم. ثم قرأ لها هذه الآية. ذكر ابن جرير عن الحسن البصري بسند صحيح عند هذه الآية قال: المؤمن جمع إحسانا وشفقة، والفاجر أو المنافق جمع إساءة وأمنا. فالمؤمن جمع الإحسان والخوف والشفقة، يعمل بالطاعة والإحسان ويجتهد، ومع ذلك هو مشفق خائف، يرى نفسه مقصرا لم يقم بما عليه لله سبحانه وتعالى. والمنافق جمع إساءة وأمنا، مسيء مقصر في طاعة الله، ومع ذلك يرى نفسه قد فعل ما لم يفعله أحد من الناس. فالمؤمن مهما عمل فهو مقصر بجانب ما أنعم الله عليه من النعم، مهما قام به من الطاعات واجتهد فهو لم يؤدي حق الله الذي عليه. فإذا المؤمن لا يصيبه عجب بأعماله، لا يغتر، بل مهما عمل يرى نفسه مقصرا. وهذا شأن المؤمنين الصادقين الصالحين، يعمل الطاعات الكثيرة ويجتهد فيها ويرى نفسه مقصرا. كم يستزل الشيطان أناسا من هذا الباب، إذا عجز له من جانب الرياء جاهد نفسه على الإخلاص وعلى الصدق، يأتي من جانب آخر، من جانب رؤية أعماله، فيرى أعماله كثيرة فربما اغتر بها وأصابه العجب بأعماله التي قدمها، فتبطل تلك الأعمال، تبطل تلك الأعمال، فالعجب بالعمل يبطله ويذهب خيره على الإنسان. فهؤلاء دأبهم فعل الطاعات من فرائض ونوافل، ومع ذلك يرون أنفسهم مقصرين. هذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف الذي هو سيد الاستغفار، ولذا كان هذا الحديث سيد الاستغفار لأنه تضمن هذين الأمرين: رؤية التقصير والذنب مع الاجتهاد في الطاعة، ورؤية فضل الله ونعمته. ولذا جاء فيه: أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، أي وأعترف بذنبي وتقصيري، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هو كمال المؤمن، أن يعيش بين رؤية نعمة الله عليه وبين رؤية تقصيره وتفريطه، يعيش بين رؤية نعمة الله عليه ورؤية تفريطه وتقصيره. فهذا يحمل على صفات كثيرة من صفات الخير، يعينه على الاجتهاد في الطاعة، يعينه على الازدياد، يعينه على عدم العجب، يعينه على التواضع. وأما إذا رأى الإنسان أعماله واعتد بها ورآها كثيرة يكسل عن الطاعات ويفتر عن فعلها، لأنه يرى أن له أعمالا كثيرة، يرى أن له أعمالا كثيرة فيفتر عن الطاعات، وفي نفس الوقت تلك الأعمال التي قد أعجب بها تفسد عليه. ذكر ابن كثير رحمه الله وغيره عند قول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين عن جماعة من السلف، عن علي وأبي الدرداء، وذكر غيره أيضا عن ابن عمر، أنهم قالوا لو نعلم أن الله تعالى قبل منا حسنة واحدة لاتكلنا عليها أو لوثقنا بها، مع أن طاعاتهم لله تعالى كثيرة، ومع ذلك يخافون ألا تقبل منهم. لو نعلم حسنة واحدة عند الله مقبولة لكان هذا لنا ثقة، أي أنهم خائفون ألا تقبل أعمالهم، يرون تقصيرا من أنفسهم. ومن المناسب ذكر ما جاء عن عمر رضي الله عنه، قد تذاكرناه مرارا، كيف كان يرى نفسه مقصرا مع كثرة طاعته وبره وإحسانه. جاء عنه في صحيح البخاري أنه اجتمع عبد الله بن عمر وأبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، فقال عبد الله بن عمر لأبي بردة أتعلم ما قال أبي لأبيك، تعلم ماذا قال عمر لأبي موسى الأشعري؟ قال له، وما قال له؟ قال إنه قال له يوما يا أبا موسى أيسرك أن عملنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهادنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهجرتنا معه، وإسلامنا معه، وصلاتنا وصيامنا معه، برد لنا أي ثبت لنا أجره، وأن ما عملناه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نخرج منه كفافا ليس علينا ولا لنا. عمر يسأل أبا موسى يقول الأعمال التي عملناها مع الرسول صلى الله عليه وسلم أعمال عظيمة، جهاد، هجرة، إسلام، صلاة، صيام، أتحب أنها يثبت لنا أجرها، يقبلها الله منا، وكل ما عملناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم نخرج منه كفافا ليس علينا ولا لنا؟ فقال أبو موسى لا والله ما يسرني ذلك، إننا قد عملنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا كثيرة، صلينا وصمنا وجاهدنا وأسلم على أيدينا بشر كثير وعملنا خيرا كثيرا، ونحن نرجو ذلك، أي نرجو ثوابه. فماذا قال له عمر؟ قال والله لوددت أن عملي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم برد لي، وأن ما وراء ذلك أخرج منه كفافا لا علي ولا لي. فقال أبو بردة ابن أبي موسى لابن عمر قال أبوك والله أعلم من أبي. في هذا الحال لا يكون إلا من إنسان عالم بالله سبحانه وتعالى، مع أن عمر عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم نحو 13 عاما عمل فيها أعمالا عظيمة، كم دخل أناس في زمنه الإسلام، كم فتحت من بلدان، كم حصل من خير كثير في الأرض، كم جاهد، كم تصدق، كم صلى، كم صام، كم قام، ومع ذلك يريد أن كل هذه الأعمال يسلم منها، لا يريد أجرا ولا يحصل له فيها إثم. هذا ما ينتج إلا عن إنسان ليس عنده إعجاب بعمله، إنسان يرى نفسه مقصرا. مثل هذا أيضا عن عمر نفسه أيضا لما طعن، والحديث أيضا في صحيح البخاري، ودخل عليه شاب فقال يا أمير المؤمنين أبشر ببشرى الله، لك من السبق في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت ثم صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة، يبشره. قل أنت سباق إلى الإسلام من السابقين، صحبت الرسول صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته، وهكذا توليت الخلافة فعدلت وقمت بأحسن قيام، ثم شهادة بعد هذا كله تقتل على يد رجل مجوسي كافر. فقال عمر لذلك الشاب من الأنصار: والله يا ابن أخي لوددت أني وذلك كفافا، لا علي ولا لي. كل هذه الذي ذكرته أيها الشاب أود أن أخرج منه كفاف، ليس لي فيه أجر ولا علي فيه إثم. فإذن هذا شأن الصادقين في سيرهم إلى الله تعالى، يجتهدون، يسارعون إلى الخيرات، يصبرون عليها، يجتنبون المحرمات، وفي النهاية لا يرون أنفسهم عملوا شيئا، يرون أنفسهم مقصرين، حق الله عليهم أعظم. هذا شأن المؤمن، ليس من شأن المؤمن الإعجاب بعمله، مهما عمل يرى عمله قليلا، مهما قدم من طاعة يرى طاعته لله تعالى قليلة، ويرى أن حق الله عليه أعظم. هل حالنا كذلك؟ هل نحن نعمل الطاعات ونجتهد فيه ونرى أنفسنا مقصرين؟ أو الواحد منا والعياذ بالله إذا عمل أعمالا يسيرة رأى نفسه لا يساويه أحد في الدنيا؟ فالشيطان حريص أن يدخل على الإنسان من هذا الباب، يزين له أعماله في نظره، يكثرها عنده، حتى يحصل له آفات كثيرة بذلك. من أول الآفات أنه يكسل عن الطاعات وينقطع عنها، لأنه يرى أن له أعمالا كثيرة فينقطع عن طاعة الله. ومن تلك الآفات أنه يصيبه الإعجاب، فيصيبه إعجاب بأعماله ويترك التواضع والاعتراف بفضل الله تعالى. فهذه من صفات السائرين إلى الله تعالى، صفة عظيمة ينبغي أن نجاهد أنفسنا عليها وأن نكون كذلك. مهما عملت اعلم أن حق الله عليك أعظم، نعم الله عليك أكثر، إحسان الله وفضله أكثر مما تقوم به. فمهما عملت من الطاعة فأنت مقصر، مهما تقربت إلى الله تعالى فأنت لم تؤدي ما عليك من حق. النبي صلى الله عليه وسلم لما كثرت نعم الله عليه ازداد شكرا، ولذا كان يتعب نفسه في الطاعة، يقوم حتى تتشقق قدماه، فيقول له الصحابة، تقول له عائشة، ويقول له غير عائشة كالمغيرة بن شعبة في الصحيحين: قل يا رسول الله تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي هذه النعم الكثيرة علي من الله تعالى تقتضي أن أكثر الشكر. فمهما عملت أنا من طاعة الله فهي شكر لنعمه، لا أؤدي ما علي من حق الله تعالى. فإذن هذه الصفة العظيمة هي من صفات، بل من أهم صفات السائرين إلى الله تعالى، رؤية التقصير دائما. هذا يعالج كثير من الأمراض التي في النفس. فبعض الناس يرى أن له حقا، وأن الناس إذا قصروا في حقه فقد ارتكبوا جرما. لماذا يقصرون في حقه وهو الذي فعل كذا وفعل كذا من الطاعات، وهو من السابقين إلى الخير، سواء من السابقين إلى طلب العلم، من السابقين إلى الجهاد، من السابقين إلى الدعوة إلى الله والتعليم، فيفتخر بذلك ويرى أن له حقا. ويجب على الناس أن يقوموا بهذا الحق الذي عليه. يجب على الإنسان أنه ينزه نفسه من مثل هذه الأمراض، يعلم تقصير في حق الله سبحانه وتعالى، مهما قام به فهو مقصر. إذا كان عمر رضي الله عنه يثني عليه هذا الشاب بهذا الثناء ويذكر بالفضائل التي له، سبق في الإسلام، صحبة للرسول، جهاد، تولي الخلافة وعدل، شهادة في سبيل الله، وهو عمر يبكي ويرى أن ذلك لا شيء، لم يقم بشيء ولم يفعل شيئا. فمن دون عمر من باب أولى لا ينبغي أن يغتر ولا يعتد بأعماله مهما عمل. فإذن هذه الصفة تعتبر الصفة رقم كم؟ الثامنة. الصفة الثامنة من صفات السائرين إلى الله، ما هو حاصل هذه الصفة؟ ها؟ أنهم يتقربون إلى الله تعالى بفعل الطاعات فرضا ونفلا وترك المعاصي، ومع ذلك يرون أنفسهم مقصرين، يجتهدون في الطاعات ويرون أنفسهم مقصرين. هذا من صفات السائر إلى الله تعالى والدار الآخرة. أخ يقول: هل أذكار الصلاة تبدأ بالاستغفار أو بالتكبير؟ ظاهر الحديث أنها تبدأ بالاستغفار. قال ثوبان كما في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف استغفر ثلاثا، إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وهذا فيه مناسبة، الاستغفار عقب الصلاة، أي أن الإنسان قد يحصل منه تقصير في صلاته، فأول ما يسلم يستغفر الله، أي إن كان حصل منه تقصير فهو يستغفر من ذلك حتى يجبر ما حصل منه من تقصير، فهذا أنسب. وأيضا يذكر هذا الفقهاء كما في حديث عائشة الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من صلاته انصرف بوجهه إلى الناس. قال العلماء: أي بعد أن يستغفر ثلاثا، أي يستغفر ثلاثا كما جاء في بعض الروايات وهو جهة القبلة، ثم ينحرف بوجهه إلى الناس. فإذا معناه يستغفر وما زال متجيا إلى القبلة أول ما يسلم. وسائل يسأل يقول: حديث يا ابن آدم صلي لي أربعا أول النهار أكفيك آخرة، هل يشمل ركعتي الفجر وركعتين بعد طلوع الشمس أو يزيد بعد الإشراق ركعتين، أي صلي أربعا؟ هذا الحديث مختلف فيه، من العلماء من قال إنها أربع بعد طلوع الشمس، هي أربع أول النهار، ومن العلماء من قال هي أربع راتبة الفجر وصلاة الفجر، راتبة الفجر وفريضة الفجر، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أن الأربع ركعات هي راتبة الفجر وصلاة الفجر. يا ابن آدم صلي لي أربعا أول النهار أكفك آخرة، فمن صلى هذه الأربع كفاه الله الشر والضرر والسوء في آخر النهار. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.